بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، فهذه رسالة جديدة من رسائل منح هذه الدورة العلمية 33 بعد 100، وهي رسالة المجدد الثاني للدعوة العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى إلى الإمام فيصل ابن تركي رحمه الله تعالى. وهذه رسالة عالم إلى أمير، وأردنا أن نعرف كيف كان يخاطب العلماء الأمراء، وكيف يكون تفجير ينابيع الخير في الأمراء والرؤساء والمسؤولين، وهل مخاطبة هؤلاء تكون بالقسوة والشدة والغلظة أم بإنزال الناس منازلهم حتى تتفجر طاقات وتتفاعل إمكانات ويتم التعاون بين الراعي والرعية ويحصل التناصح بينهما؟ فإن الحاكم من جنس الناس، إن وجد الرفق واللين والدعاء له والحرص عليه وعلى البلاد وكان فيه خير فإنه لا شك يحصل التفاعل معه منه وتصدر الأمور الإيجابية، خصوصا مع الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى الذين يحرصون على دعوة الخليقة كلهم من راع ورعية ومن حاكم من المحكوم إلى عبودية الله سبحانه وتعالى وجمع هؤلاء على الصراط المستقيم. وأيما أسلوب وطريقة شرعية يحصل بها مخاطبة حتى تقام حجة الله عز وجل على الأمراء، فأيما وسيلة شرعية فإن الشارع يندب إليها ويحث عليها، لأننا شئنا أم أبينا، شاء الناس أم أبوا، فإنهم تحت سلاطين وحكام وملوك ومسؤولين ورؤساء، فلابد أن يكون هناك جسر من التعامل. هذا التعامل لضمان الدعوة وحمايتها بعد فضل الله عز وجل وإذنه الذي بيده مقاليد كل شيء، والذي أصابع والذي قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كما قال صلى الله عليه وسلم. فأيما قلب شاء الله عز وجل أن يقيم مع الهداية أقامه، أو على غير ذلك خذله كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث لما قالت له زوجه: يا رسول الله، ما أكثر ما تقول ومقلب القلوب. لا ومقلب القلوب، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقسم بهذا. فقالت: لما تقول هذا يا رسول الله؟ قال: إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء أقامه ومن شاء أزاغه. نعم، أقام الله عز وجل قلبه على هداية، أو أزاغ الله سبحانه وتعالى قلبه عن الصراط المستقيم. فالمراسلة والمناصحة للملوك والأمراء لها فقه عظيم، وقد كان هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكان هذا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يظن أنك إن دعوت للسلطان أو رفقت بالحاكم فإن ذلك مضارة، مداهنة ونفاق ومراعاة مصالح خاصة بالشخص أو غير ذلك بفهمه القاصر.
حتى أساءوا كثيرا وكثيرا وتعطلت الدعوات بسبب هذا التهور وعدم الفقه بمنهج السلف. فلابد أن تعلم أن منهج السلف هو الدعاء لولاة الأمور أن يصلحهم الله سبحانه وتعالى، كما ذكرت لك أثر الفضيل بن عياض، وكما هو منهج السلف الصالح في المخاطبة مع الأمراء والملوك دائما والخلفاء. فقد كان الناس حتى على عهد الصحابة رضوان الله عليهم مع جلالة قدرهم وهم الخلفاء الأربعة الراشدون، إلا أنهم أيضا كانوا يخاطبونهم المخاطبات الخاصة وينصحون لهم سرا، كما جاء الحديث عند البخاري أنهم قالوا لأسامة ابن زيد رضي الله عنه: ألا تنصح لعثمان؟ قال: إني أكلمه فيما بيني وبينه ولا أريد أن أفتح بابا أكل أول من فتحه، وأنا أنصح أكتب اسم هذه الرسالة وأرجو من كل أخ الاطلاع عليها، وهي رسالة قيمة مباركة للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. الفرق بين النصيحة والتعيير، الفرق بين النصيحة والتعيير، هذه رسالة أنصح بقراءتها، أنصح بقراءتها. إخواني، غربة المنهج السلف الحقيقة قلبت مفاهيم وجعلت أمورا كثيرة في غير نصابها، وصار من يتطاول على ولاة الأمور ومن يسب ومن يشتم وكذا وكذا، هذا هو صاحب كلمة الحق. وأما من يخطط الخط السلفي ويسير على طريقة السلف فهذا للأسف الشديد هذا رجل عنده مداهنة وهذا رجل عنده وعنده وعنده إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم راسل من لا نقول حاكما مسلما وإنما راسل حاكما نصرانيا، راسل هرقل، والحديث عند البخاري في كتاب بدء الوحي. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما خطب هرقل؟ قال: من محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. يبقى خطبه بهذا الأسلوب الراقي إلى هرقل عظيم الروم. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا ما وقع في محظور حاشاه وهو الذي يربي الأمة ويعلمها، ولا وقع في 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 في, في مداهنة وكذا، وإنما خطبه وراسله بما يفتح قلبه وبما أيضا يقر حقيقة هو عظيم الروم فيما بينهم وعظيمهم. لا شك حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم فلا شك أن هرقل هو عظيم بين قومه ورئيس عندهم، فحينما يقول إلى هرقل عظيم الروم فما زاد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وإنما هذا هذه رتبته بين قومه. كذلك أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه هذا مع حاكم إيه؟ نصراني كافر، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين. وأيضا جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى هذا البيان البديع الرائع، قال الله تبارك وتعالى لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. ففرعون طاغية، وفرعون من أطغى أهل الأرض، فرعون موسى، وإلا فرعون هذا كان لقب لكل من يحكم مصر في هذا الوقت. ففرعون موسى من أطغى أهل الأرض، الذي قال أنا ربكم الأعلى، والذي قال ما علمت لكم من إله غيري، قال هذا الكلام، ومع ذلك قال سبحانه وتعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يبقى إذن ما هو المنهج؟ مع أن الله سبحانه وتعالى سبق في علمه أن فرعون يموت على الكفر أم لا يا أخوان، سبق في علمه هذا، فالله عز وجل يعلم أن فرعون سوف يموت على الكفر، ومع ذلك الله عز وجل يعلم الأمة هذا، وتتقرر الأحكام الشرعية بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سبحانه وتعالى إذا بلغ فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لهذا الحرص على هداية الأمراء وهداية الرؤساء وهداية الملوك هذا مسلك شرعي أو خلاف الشرعي يا أخوان. أنت نفسك لا أنت رئيس ولا أنت حاكم. أنا الآن لو أنني كلمت أحدكم الآن بأي كلمة فيها حرج له، يعني لو أنا لو قلت لواحد فيكم الآن يا أخي أنت ما تفهم، معلش يعني أنت لا تفهم، سوف يجدوها في نفسه، وحتى ولو كان فعلا هو ما يفهم. ولو أقول واحد فيكم الآن أنت رجل منحرف، أنا أراك منحرف، أمرات الانحراف عليك، أراك منحرفا، وأنت لا رئيس ولا وزير ولا مسؤول ولا حاكم، يا ترى ستتلقاها بماذا؟ أنت تريد أعذب الكلمات، أنت تريد أرق الأساليب والعبارات، أنت يا من لست صاحب سلطة ولا صاحب كذا، فعلام تحرم رئيسا أو ملكا أو وزيرا أو مسؤولا؟ ومعلوم أن هذه المناصب قد يكون فيها من النفسيات ما فيها، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم من هذه أن ينزل الناس منازلهم. أبو سفيان لما جاء يسلم في فتح مكة، لما جاء مسلم في فتح مكة ما قال النبي هذا أبو سفيان الذي فعل الأفاعيل، هذا عمود الخيمة الذي بقي يناضل وينافح عن الأوثان والأنداد، لطالما قال أبو سفيان أعلو هبل، لطالما قال أبو سفيان لنا العزة ولعزة لكم، هاتوه أوقفوه على الباب، دعوه 3 أيام بلا طعام ولا شراب حتى يعلم. الآن يا أبا سفيان، الآن يا أبا سفيان جئت خائفا وجلا وكذا. ما قال النبي هذا صلى الله عليه وسلم، ما قال النبي هذا، وإنما بما استقبل أبا سفيان قال النبي ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ما يناسب مقامه، عزيز القوم رقم 1 في قريش، يبقى لابد أن يتعامل التعامل خاص حتى يفتح الله عز وجل قلبه ويزداد إيمانا وإسلاما. وله رضي الله عنه قد أسلم وقبل النبي صلى الله عليه وسلم إسلامه، ولكن معروف أن الذي يسلم جديدا يحتاج إلى نوع من التعامل، وكل ما تعامل معه التعامل خاص حفرت فيه حفرة من الثبات حتى يزداد ثباتا كثيرا بعد ذلك. ولهذا الإسلام جعل في أمثال هؤلاء الرؤساء ورؤساء العشائر وكذا جعل سهما لهم يسمى بسهم ماذا؟ المؤلف قلوبهم. عندنا سهم في الإسلام يسمى سهم المؤلف قلوبهم. يعني ايه المؤلف قلوبهم؟ يعني رؤساء العشائر الذين مثلا أسلموا إما يعني في البداية يحتاج إلى تقوية، يحتاج إلى تثبيت، يحتاج إلى كذا، فيعطيه الإسلام من الأموال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أناسا من هذه الأموال وترك أفاضل الصحابة، ترك أفاضل الصحابة كما جاء عند البخاري. انتبهوا يا أخواني، هذه تقرير أحكام وقواعد مهمة جدا. كما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بعض الناس وترك بعضا، حتى قال سعد رضي الله عنه يا رسول الله ما لك عن فلان، لماذا لا تعطي فلانا هذا؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، يعني أنت تعطي هذا وتترك هذا، أنا عندي أن هذا حري أن يأخذ، وأنه أعظم من هذا بكثير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما، قال سعد فعاد فغلبني ما أعلم، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. قال أو مسلما، قال ثم عاد فغلبني ما أعلم، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما، ثم قال، اسمع بقى، اسمع الكلام حتى تعلم فقه التعامل. بعض الناس يقول لك أنا لا تأخذني في الله لو متلائم، أنت فلان مبتدع ضل منحرف، يلا اطلع، وانت فلان نص ونص، وانت فلان اراك مراوغا، خلاص قطعت الحبل، قطعت الحبل. الا تعلم انه كما قيل عجبت لقوم يقادون الى الجنة بالسلاسل؟ في أول أمر أتوا إلى الإسلام بالسلاسل يسحبون، ثم لازال الإسلام يترقى بهم والتعامل يترقى بهم حتى أصبحوا من أفاضل الناس. فقرر النبي قاعدة وقال: إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي، أنا ما أغفل أن هذا أفضل من هذا، ولكن إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي خشية أن يكبه الله في النار. في بعض الناس أنا لا أعطي محمد، محمد ثابت وكذا عن منهج السلف الصحيح، أنا أكيله لاستقامته، لكن محمد هذا جديد أو كذا أو أول مرة يسمع أو عنده آفات أو عنده أمراض، لا أعين الشيطان عليه، قد أعطيه وأترك محمدا لأن هذا له ما يوكل إليه وهذا ليس له. إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي خشية أن أكب الله في النار. ثق، هذا مع عموم الناس، كيف مع أمراء وكيف مع رؤساء؟ لابد أن تنزل الناس منازلهم. أنا حينما أدخل على رئيس مجلس المدينة أتكلم معه كأي واحد؟ لا، يبقى مثلا رئيس، سعادة الرئيس كذا كذا، جزاك الله خير، تكلم الكلام الطيب مع الكافر مع الطاغية، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لما جاء الشاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إذا لي في الزنا، تخيل، إذن لي في الزنا. لو قال النبي: يا لك من فاسق فاجر، تستأذن أنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأمك؟ قال: لا. قال: أترضاه لأختك؟ قال: لا. قال: أترضاه لكذا 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 كذا؟ قال: لا لا لا. قال: وهكذا الناس لا يرضونه لآبائهم ولا لأزواجهم ولا لا لأماتهم ولا لأزواجهم ولا لبناتهم ولا 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 إلى آخره. قال: يا رسول الله أدعو الله لي. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. قال الشاب: فقمت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبغض شيء إلي الزنا. فانظر كيف تخاطب الناس وكيف تعامل مع الناس. وأنا أقول لك بكل صراحة، مهما امتلأت علما فإن هذا العلم له أداة، إن لم تحسن تلك الأداة ما قبل منك. فكم من داعية فتان، وقد يكون على الحق لكنه فتان. أفتان أنت يا فلان؟ لا، أنا سلفي على المنهج الحمد لله، لا تخذني في الله لو متلائم. أنت فتان. فتنت الناس. ما طريقتك؟ ما أسلوبك؟ معك خير عظيم، معك منهج رباني، معك منهج قطاره يسير. أقول لا لا، قطار إيه؟ كنا نقول قطار، نما طائر نفاسة، منهج يسير بسرعة البرق، لكن يحتاج إلى أداة لتوصل ذلك، أن يشعر فيك الناس صدق اللهجة، أن يشعر فيك الناس بعدم التعالي والتكبر والعجب، أن يشعر فيك الناس بالرحمة حتى لو ترد عن مخالف، حتى لو ترد عن مخالف ما ينافي هذا. فالرد عن مخالف رحمة بأمرين: رحمة بالمخالف نفسه فلعله يرجع، ورحمة بالأمة حتى لا تقتدي به. أليس السجن وتاجر المخدرات رحمة به؟ أليس كذلك؟ أليس السجن رحمة به ورحمة بالأمة؟ كم سنستريح في هذا الحي لو تم القبض على مروج المخدرات هنا وولد يمر عليه ولا آمن؟ أي يقال قسوة أو يقال رحمة؟ يا أخواني، لو نصبح فيقول الناس: الحمد لله لقد جاءت الشرطة ليلا وتم القبض على مروج المخدرات الذين كانوا في الحي، ماذا سنقول؟ يا الله الحمد لله الآن استرحنا. كذلك فالرد عن مخالف رحمة به ورحمة بالأمة. لا تظن هكذا، قطع يد السارق رحمة به ورحمة بالأمة، القصاص رحمة به ورحمة بالأمة، فإنه يلقى الله ولا ذنب عليه في هذا الأمر، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت عند البخاري. فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عقب وإن شاء عفى عنه. ولهذا يقول العلماء: الحدود زواجر وجوابر، زواجر وجوابر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعنى بهذا الأمر جيدا، تربية، تربية الأمة، تربية الصحابة. أما قال النبي لأفاضل الصحابة: أفتان أنت يا معاذ؟ تريد أن تفتن الناس يا معاذ؟ تريد هذا؟ تطيل بالناس إطالة جعلت بعضهم يترك ينفصل في الصلاة ويتم الصلاة وحده، تفعل هذا يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ أيها الناس، في حديث آخر أيضا قال: أيها الناس إن منكم منفرين. الله أكبر. أيها الناس إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، من أما منكم من الناس فليخفف في صلاة الفريضة، خفف وازن صلاة معتدلة، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. واحد جاي هنا صلي معنا الظهر مثلا، وكان على حاجته فدخل يصلي، صلي به ثلاثة أربع ساعة ينشغل في صلاته، فلا هو الذي استفاد بالصلاة ولا هو الذي. فإذا أيها الناس إن منكم منفرين، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مع عموم الناس، فكيف مع الأمراء؟ كيف مع الأمراء؟ النبي صلى الله عليه وسلم تعامل، سبحان الله، تعاملا عظيما مع الخلق يا أخواني. لما جاء عدي بن حاتم، عدي بن حاتم، وكان قد فر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم له حينما لقيه؟ قال: يا عدي، أيفرك أن يقال الله أكبر؟ أيفرك أن يقال الله أكبر؟ تفر من ماذا يا عدي؟ إلى ماذا ندعو يا عدي؟ نقول الله أكبر، فهل أكبر من الله شيء؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل إله مع الله؟ سبحان الله يا أخواني، سبحان الله، طريقة عجيبة. بل النبي صلى الله عليه وسلم يجد أخته في الأسر يوما ما، بنت حاتم الطائي أكرم العرب لكنه مات على الشرك، فقالوا: يا رسول الله، هذه ابنة حاتم. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فكوها، فإن أباها كان يحب الكرم. فالداعي يا إخواني له أداة. انظر إلى العرض، أيفرك أن يقال الله أكبر؟ بالله عليك ماذا سيكون الرد؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ بالله عليك ماذا سيكون الرد؟ هذه تربية ينبغي أن تتعمق في نفوسنا. أنت صاحب منهج سهرت الليل على تعلمه، لكن الأداة، الأداة في البلاغ، في البيان، ولا تظن أن هذا يقتضي دائما أن تقول ما بال أقوام. هناك ما بال أقوام، وهناك أما معاوية فصعلوك كل مال له، وأما أبو جهم فرجل يضع العصا ناطقه، انكحوا أسامة بن زيد، هناك إذن له بئس أخو العشيرة. من أجل هذا نقول التكامل، حتى لا يفهم واحد ما أنت، نحن نمشي بميزان له كفتان، فلا تثقل كفة وترفع الأخرى، لابد من الاتزان، لابد من ذلك. وكل هذا رحمة، وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين. فمخاطبة الملوك تفجر ينابيع الخير. لما تدخل على رئيس أو مسؤول جزاك الله خير وأنتم مشكورون على جهودكم، كان الله في عونكم، نحن ننام ملء الجفون وأنتم تسهرون الليالي، نسأل الله عز وجل أن يكافئكم على هذا، جزاكم الله خير، الله يبارك فيك، هناك موضوع كذا وهناك كذا وهناك كذا وهناك كذا. بالله عليك حينما تنبه على شيء من هذه الأشياء بعد هذه المقدمة يا ترى ماذا ستجد منه؟ حتى لو ما جدت تنفيذا سوف تجد أسلوبا يليق بنفسي طريقة المخاطبة التي خاطبت بها. فنأخذ هذه الرسالة ليتقرر عندنا المخاطبة أيضا بين العلماء وبين الملوك، وكيف العالم يجمع بين نصح الخلق وعدم التنازل عن الدين، لكن كل ذلك برحمة وكل ذلك بمراعاة المخاطب. بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخ المكرم فيصل ابن تركي سلمه الله تعالى آمين، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، لا يخفاك أن حقك علي كبير، حقك علي كبير. نعم، حق الأمير، الأمير حق عليك، هذا حق كبير ينبغي أن تراعيه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي إهانة السلطان، بل تبجيل السلطان واحترام السلطان، هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يخفك أن حقك عليه كبير، وأكبر منه حق الله تعالى علي وعليك. فحقك كبير، قدم هذه المقدمة، ولكن اعلم أن حق الله عز وجل علي وعليك أكبر. فأنا وأنت عبد، عبيد لله سبحانه وتعالى. فالعالم عبد لله عز وجل يتقي الله في علمه، والأمير عبد الله سبحانه وتعالى يتقي الله عز وجل في إمارته. ويجب علي النصح لك وللمسلمين باطنا وظاهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث تميم بن أوس عند مسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ورسوله ولكتاب ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأئمة المسلمين تنصح له، لكن نصيحة الأئمة تكون بالطرق الشرعية وتكون بالوسائل المرعية التي رعتها الشريعة. نصح يكون سرا بينك وبينه، والنصح يكون بالأسلوب أيضا المناسب. ولهذا يا إخواني انتبهوا لهذا التقسيم، قد قسمناه من قبل كثيرا، ولكن إخواني الجدد انتبهوا إلى هذا. هناك ثلاثة أمور ينبغي أن تراعيها في التعامل مع ولاة الأمور: النصح للسلطان، إنكار المنكر على السلطان، الخروج على السلطان. عندنا خروج، وعندنا إنكار، وعندنا نصح. ما الفرق بين الثلاثة؟ لأن فيها خلط. اليوم الناس تقف في الميادين ويقولون: نحن ننصح لولاة الأمور، ويخرجون في المظاهرات وينزعون اليد من الطاعة ويقولون: ارحل، ولئن كلمتهم يقولون: نحن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. فما هو الإنكار؟ وما هو النصح؟ وما هو الخروج؟ أما النصح فإنك تنصح للسلطان سرا فيما بلغك عنه. سلطان مثلا موجود في البلاد كذا، موجود كذا، بلغك عنه كذا، فإنك تنصح له. النصح هذا شرطه السر، إن يكلمه فيما بيني وبينه، شرطه أن يكون بينك وبين السلطان، تذهب إلى السلطان ويكون بينك وبينه وتنصح له بالأسلوب الشرعي، كما قال عبد الله بن أوفى: إن كان السلطان يسمع لك فأتي في بيت وعلمه بالذي تريد. يبقى النصح ها سبيله ماذا؟ السر، أي يكون بينك هذا وبين السلطان فتنصح له. اثنان، الإنكار. الإنكار إذا حصل أن ولي الأمر منكر أمامك، ولي الأمر حصل منه منكر أمامك فتنكر عليه، وهذا الإنكار هل يجب عليك أم لا؟ ثلاثة أقوال: يجب مطلقا، لا يجب، يجب عند القدرة. وهذا القول هو الصحيح، أنك إن خفت بطش السلطان وأنه سلطان يبطش وعنده إجرام ولو أنكرت فإنه سيبطش بك، فلا يجب عليك، لا يجب عليك. وإن أمنت فإنك يجب عليك أن تنهى عن هذا المنكر لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. يبقى الإنكار يحصل منكر أمامك تقول هذا. دليل الأول لنصح حديث أسامة عند البخاري. دليل الثاني ما جرى من أبي سعيد الخدري مع بعض الأمراء لما قدم في صلاة العيد، قدم الخطبة على الصلاة فنصح ونهاه عن ذلك، فقال: ذهب الذي كنت تعلم يا أبا سعيد، وقدم الخطبة على الصلاة وصلى معه أبو سعيد رضي الله عنه، ولم يخرج عنه في شيء من هذا، وإنما نصح وبين وأنكر وأدم عليه، ثم صلى مع الخليفة مع الأمير في مصلى العيد صلاة العيد. لو وجدته يشرب الشمال تنصح أن يشرب باليمين، لو وجدته يشرب الخمر تنصح أن يشرب الخمر، هذا إذا شرب الخمر أمامك. يبقى المنكر أن يحصل هذا المنكر، هذا المنكر أمامك، فحينئذ تنهاه عن هذا المنكر لكن مع القدرة والاستطاعة. الثالث الخروج. وما الخروج؟ نزع اليد من الطاعة، تنزع اليد من الطاعة ألا تراه سلطانا ولا حاكما. ولهذا كل من لم يرى الحاكم مثلا حاكمه وهو مسلم، إذا لم يعتقد أنه حاكمه وأن في عنق بيع له، فإنه على طريقة الخوارج، وإن مات من ليلته مات ميتة جاهلية. ولهذا ما يسعى أي مسلم فينا أن يبيت ليلة إلا وفي عنقه بيعة، كما قال صلى الله عليه وسلم. فمن بات ليلة وليس في عنقه بيعة للسلطان فمات ميتة جاهلية ولو كان السلطان فاجرا. فنزع اليد من الطاعة هذا خروج، سواء كان هذا بالاعتقاد تعتقد ليس إماما، أو كان هذا بالقول كمنهج الخوارج القعدية، أو كان هذا بالسيف. فلا فرق يا إخواني بين أن تكون المنازعة بالسيف أو أن تكون المنازعة باللسان، فإن السلف قد قرروا أن الخوارج على قسمين: خوارج قاعدة وهم الذين يزينون الخروج وتكلمون في مسالب ولاة الأمور، وخوارج يبارزون بالسيوف، فكلهم خوارج، كلهم خوارج خوارج، وليس باللازم فقط أن يكون ذلك بالسيف. يبقى عندنا نصح وعندنا إنكار وعندنا خروج. أما النصح يجب علينا أن ننصح مع الاستطاعة، وأما الإنكار ننكر على ولاة الأمور بالطرق الصحيحة الشرعية، وأما الخروج فحرام علينا، هذا حرام لا يجوز، حرام علينا هذا، لا يجوز أن تخرج على السلطان أو أن تعزل السلطان من غير مكفر. وظهر لنا مذهب في الذين يتسمون بالسلفيين، مذهب جديد، ويقول بأن عز السلطان هذا جائز إذا رأى أهل الحل والعقد، وفرقوا، وهذا تفريق يعني سبحان الله عجيب، يعني بين مسألة العزل وبين مسألة الخروج. فأما العزل فهذا يرجع فيه إلى السلطان، إلى أهل الحل والعقد، إذا رأوا عزل عزلوا، إذا رأوا عزل عزلوا من غير جنون ولا شيء ولا رد، لكن عزل إذا رأوا بالفسق فلا إشكال. ولهذا يقولون يعزل بالفسق ولا ينعزل بالفسق، طلعونا حاجة جديدة كده أول مرة نقرأها في الكتب ديت، يعزل بالفسق ولا ينعزل بالفسق. يعني لا ينعزل بالفسق، يعني إذا صدر منه فسق فلا ينعزل، فيصبح هذا الحاكم ليس حاكما، خلاص مش حاكم، ده انعزل بفسقه. يقولك لا، ده هو حاكم بالفسق، لكن أهل الحل وعقد يسعون في عزل من غير مضر. ويقول فرق بين العزل والانعزال، فهو لا ينعزل بالفسق
لكن يعزل بالفسق، حتى إنهم يتجرؤون جرأة عجيبة جدا، يقولون فإن قال قائل هذا مذهب المعتزلة والخوارج، فنقول وماذا لو كان مذهب المعتزلة والخوارج؟ فإن المعتزلة والخوارج وافقوا أهل السنة في هذا، ولا نقول إن أهل السنة والجماعة وافقوا المعتزلة والخوارج، نقول المعتزلة والخوارج هم اللي وافقوا أهل السنة، لأن أهل السنة أقدم من المعتزلة والخوارج، فما فيش مشكلة. ويعني لو كان هذا مذهب المعتزلة والخوارج، يعني ما ينكرون، لكن يقولون المعتزلة والخوارج وافقوا أهل السنة، ونقول لأمثال هؤلاء الجهال لقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنا في أحاديثه كلها ما صار به الحاكم عربيدا فاجرا فاسقا، وما قال في حديث واحد بأنه ينبغي أن يعزل هذا الحاكم، أو على أهل الحل والعقد أن يعزلوا هذا الحاكم، لكن الأمر بالصبر، الأمر بأن نؤدي لهم ما علينا، وأن نسأل الله عز وجل الذي لنا، الأمر بعدم النزع الذي من الطاعة، الأمر بعدم السعي في فك عقدة ولي الأمر ولو بقدر شبر، كما قال صلى الله عليه وسلم فإن من فرق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. لا ينبغي. إنما أهل الحل والعقد لما يسعوا في عزله يبقى بيفك، ولا يا اخوان شبر ومتر وكيلو وعشرة كيلو، فأين هذه النصوص؟ وصاروا يعتمدون على بعض الكلمات لبعض الفقهاء بعض علماء بعض الكلمات ويركبونها بعضها مع بعض ثم يجعلون هذا منهج للسلف أهل السنة. ونقول من كتب السنة تؤخذ التقريرات السلفية، فكل يصيب ويخطئ. الأمر الثاني لابد أن تعلم مراجع هذه المسائل إذا أردت أن تبحثها. الأمر الثالث لابد في النظر من النظر إلى النصوص قبل النظر إلى كلام بعض العلماء، لابد من هذا كله، ولا تفرح بكلمة من هنا وكلمة من هنا وكلمة من هنا ثم تشكل في نهاية منهجا وهكذا. ولهذا صار كثير من هؤلاء السلفيين على منهج المعتزلة والخوارج وهم يقولون هكذا، لكنهم يقولون لا نقول أهل السنة وافقوا المعتزلة والخوارج، نقول المعتزلة والخوارج وافقوا منهج أهل السنة. واللي هيعيش يما هيشوف. صحيح شوية أولاد صغار كل واحد بيدخل على النت، والنت ده النت هذا كبر يا إخواني، كبر كبر صغير، وأصبح الواحد بيقتنع رأى نفسه شيئا. صحيح ما هو ممكن الصبح يطلع لك بحث مثلا 50-60-70 صفحة بدون جهد وخلاص، ويقول ده رأيي ويجعل هذه شبهة عند الإخوة ودي شبهة عند الإخوة وخلاص، وأصبحنا نسمع ونقرأ أبحاثا ولا يدري واحد منهم أين تبحث هذه المسائل، ما طريقة البحث، ما الفرق بين المتقر عند السلف وبين الموجود عند بعضهم وأحدهم. فالنصح، لكن فرق بين النصح والإنكار والخروج. ما يسمى يا إخوان عرفتم هذا؟ نعم. ولهذا نقول هؤلاء اليوم لما بيقول عزل وكذا، طيب أهل الحل والعقد الآن سيرون عزل الحاكم الموجود. ده العجيب في نقطة أخرى، في نقطة أخرى أيضا مسألة أنهم بيروا العزل الفسق خلال انعزال. يعني العزل الفسق أصلا فسق إيه يا أخوان؟ اللي بيدخن فسق ولا يعني الحاكم لو دخن يلا نطلع شيء، المسبل يبقى نمشي خلاص، يبقى الحاكم اذا اثبت يابا فسق. فعلشان كده يوم هم بعضهم يقول لك ايه، والفسق فسقان، فسق ظاهر قوي كان يسعى في خيانة البلد، كان يحكم بالقوانين الوضعية وكذا، ان وفسق اخف من ذلك. ما هو يواجه بكلمة فسق، طب فين التقسيم هذا؟ لما انت قلت يعزل بالفسق خلاص هنعدل الحاكم اللي فسقه. ما هو الفسق ده كل فسق، حاكم مزبل يلا نشيله، حاكم حليق هنشيله، حاكم بيدخن هنشيله، ولا اي فسق؟ يقول لك لا اصل في فسقان. طب من الذي قال هذا؟ من الذي نص اذا كان الحاكم فاسق قده فانه الحل والعقد يسعون في عزله، واذا كان الحاكم فسقه اقل من هذا فانهم لا يسعون في عزله. الحاكم يعزل ولا يعزل، لكن الحاكم لو ارتد لو جن خلاص. انما عربيد فاجر كذا 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 اتى باعلى انواع الفسق، امال يا ابني انت وهو نص اهل السنه والجماعه في كتب الاعتقاد كله ونرى السمع والطاعه وان جاروا، ما قالوا نرى السعي في عزله ان جاروا، لكن كل السمع والطاعه وان كان جائرا، سمع وطاعه كذا 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 وان كان فاجرا. اليس هذا الذي يوجد في كتب اهل السنه والجماعه؟ لماذا ما نصوا على هذا القيد الذي تنصون انتم عليه الان؟ لهذا يا اخواني انتبهوا بارك الله فيكم، ولهذا الحزب الرسلاني كله في هذه المساله راسب، لا تأخذوا منه شيئا، لا طلع الظهران ولا فلان ولا علان من هؤلاء، حزب الرسلاني هذا كله راسب هذه المسألة. وبعدما كان ينكر على من يستدل، كان ينكرون على من يستدل بكلام الموردي وكلام الجويني، صاروا هم الذين يتكلمون، بل ولا كلام الموردي والجويني الآن يقولون لك حديثة سعود وحديثة سعود وسعود وسعود، مع أنهم أنكروا على من استدل بحديثة الحسين وحديثة عبد الله بن زبير وحديثة سعيد بن جبير، والآن يستدلون بحديثة سعود. لذا انتبهوا اخواني، السلفية تخترق شيئا فشيئا عن طريق لبسة السلفيين، بعض الناس يلبسها ثم يحطم فيها يوما بعد يوم. ما كنت اظن ان واحد يقول كده، ما كنت اظن ان واحدا يقول ولو كان هذا مذهب المعتزلة والخوارج. فإن المعتزلة والخارج وافقوا أهل السنة والجماعة. ألا تستحي يا رجل؟ ألا تستحي؟ الخوارج المعتزلة وافقوا أهل السنة جماعة العزل، حاجة عجيبة والله العظيم، حاجة عجيبة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفضح هؤلاء جميعا. منهج السلفي يزال المنهج، لا يزال منهج السلفي قويا، ما 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 قرئت كتبه، ما ربطت الأمة بكتب. بعض اخوانكم من ابنائنا بيقول لي ايه رايك شيخ فلان، شيخ من شيخ حزبين يعني، ايه رايك شيخ فلان يعني، انا صراحه بسمع له وانا وهو ما نزلش مظاهرات ولا حاجه يعني ولا شارك، فانت ايه رايك؟ فبينت له اولا ان هو ما نزلش مظاهرات لكن اتى بالمظاهرات، وهو نفسه قال، هذا الرجل نفسه قال الشباب اللي بينتقد علينا ان احنا الان تغير راينا في المظاهرات وقول المشايخ غيروا رايهم او كذا، انا اقول لك يا ابني كان زمان المظاهرة دي عبارة عن ايه؟ ناس تنزل مش عارف ايه، يحصل حرق ايه وعمل ايه وتنتهي وتتفض. اما هذه المظاهرة التي حصلت ابهرت العالم كله، ما صدق حتى الذين قاموا بها هذه المظاهرة، وصار يمجد هذه المظاهرة حصلت وقلبت الموازين. اذا هو يفرق بين مظاهرة لا تنفع ولا تجدي وبين مظاهرة تنفع وتجدي. يبقى اذا جوز، ومن جوز ذلك؟ من اعتقد الكفر كان كافرا ولو لم يفعله. اللي يعتقد صحة النذر لغير الله ودعاء غير الله، اللي يعتقد صحة هذا ما حكم يا اخواني؟ يكون كافرا حتى ولو لم يدعو غير الله سبحانه وتعالى. طيب هذا الامر الاول. الامر الثاني، وده بيت القصيدة الذي اردت ان اقولها من اجله. الامر الثاني، هذا رجل يقول انا سلفي منذ اكثر من 30 سنة، فهل له رسالة سلفية واحدة؟ رسالة سلفية واحدة يا اخوان؟ انا ما ادري يا اخواني كيف الانسان يعيش شيخ سلفي 30 سنة ويقول انا سلفي ولم يشرح رسالة سلفية. ان كان في مسجد شيخ الاسلام ابن تيمية ما شرحوش رسالة لابن تيمية، وان كان في مسجد امام اهل السنة والجماعة الامام احمد ما شرحوش رسالة الامام احمد، وان كان في مسجد الامام الالباني ما شرحوش رسالة سلفية الامام الالباني. فمنهج بلا رسائل وبلا كتب منهج يكون رؤى. هو شايف كده، شايف ان رؤيته للواقع. ولهذا ونفسه يقول انا يعني نظرت للواقع فوجدت ان الواقع يحتاج الى قراءة متأنية. انت لسه تقرا عن شيخ، لسه تقرا يا محدث الزمان، فلسة تقرأ أمال العيال بتعمل إيه؟ أمال الشباب بتعمل إيه يا أخوة؟ أمال الشباب أمال إحنا عملنا لك كرسي وميكروفون وكاميرا بتصور عشان لما تقع المصيبة وتقع النازلة تقول لهم هقرأ. أمال أنت إيه اللي عادك هنا؟ أنت مين اللي جابك؟ طالما هتقرأ أقعد على باب السلم. أنت مين اللي طلعك هنا أصلا؟ تقول أقرأ، الأمة بتحرق ولسه هتقرأ؟ صحيح يا اخواني احنا في لحظة يوم التلات ده لقنا ايه؟ قامت فوضى في مصر. يوم الجمعة كان خطبة جمعة الغضب وصار الناس في الطرقات، اللي شايل الأنبوبة واللي شايل بلوتوث واللي شايل مسدس واللي شايل سكينة واللي بيحرق. ما دور الحال بعد 14 طلع على القناة بعد 14 او 3 يقول اصل الموقف محتاج قراءة، ده بعد كمان 14. طب وفي الحق تقبيل الايد؟ ده احنا راجل قبلنا ايدك 30 سنة، الشباب مساكين والراس واللي شاله يتاخد والعربيته تتشال من كثرة الجماهير، وتيجي بعد كده كله والولد يحتاجها. تخيل انت شايل ابنك مولودك اللي انت بتنتظره وشايله، الولد عنده حراره ولا عنده مش عارف ايه، ما تعرفش هو عنده ايه، ورايح للدكتور ايهاب. واخد بقى يا دكتور ايهاب، ابني يا دكتور ايهاب الحاني، يقول لك انا محتاجه ارجع للمرجع ده اشوف الحاله ديت هي ايه، فوتني بعد اسبوع يا دكتور ايهاب. واخد له دكتوراه ومخلص ده مش عارف ايه، وبعد ده كله جاي تقولي الموقف محتاج هترجع تاني للمراجع. مراجع يا عم الدكتور بعد 14 اشهر؟ امال انت مين لاحدك؟ واسمعوا يا جماعه، الشيخ هيجي في الاعتكاف الساعه 2:30 و5، كله صحيت الشيخ جاي في الاعتكاف الساعه 2:30 كله. ايوه فضلت الشيخ بقى ايه اللي عندك الساعه 2:30؟ اي ساعه والشوارع تمتلئ، كاميرات بتصور والخطب بتنشر، وفي النهاية الموقف محتاج قراءة متأنية. قراءة متأنية ايه؟ ده في عنوان في فهارس كتب اهل السنة والجماعة، الخروج على السلطان. في عنوان كده في كتب اهل السنة اسمه اصول اهل السنة. الامام احمد يقول في اصول السنة، يقول تلك اصول السنة التي من خالفها اصلا منها لم يكن من اهلها. انت يا ابن الحلال مش كنت يوم في الايام مسكت كتاب اسمه كتاب البخاري وعملت تشرح منه شويه في الرقاق والادب؟ مش انت عملت البخاري وحفظ ودخلوا له 100 واحد 10 ب 10 وعملت تقول لي وتبص لي يمين وتبص لي شمال؟ ده في حاجه اسمها اعتقاد البخاري. نقل اعتقاد البخاري هذا عن اكثر من 1000 شيخ. انت عارف عدد البخاري؟ يقول لقيته اكثر من 1000 شيخ. مش لقيت اكثر من 100 شيخ، والله العظيم لو قال اكثر من 100 شيخ لكان العدد هذا عددا كبيرا جدا ضخما. كيف اكثر من 1000 شيخ؟ البخاري حين اراد اعتقادا تلقاه عن اكثر من 1000 شيخ. فما اعتقاد البخاري؟ وفيه عدم جواز الخروج على الحاكم الظالم. مسألة مش محتاجة قراءة، دي ابجديات السنة، أبجديات السنة اللي يعرفها أقل أخ تربى على السلفية، اللي درس رسالة سلفية واحدة فقط يعلم أنه لا يجوز الخروج على الأئمة وإن جاروا. رسالة واحدة لو درس اعتقاد البخاري أو ابن المديني أو سفيان الثوري أو الإمام أحمد أو الصابوني أو الإسماعيلي أو الخلال، لو درس رسالة واحدة لعرف أن المسألة لا تحتاج إلى قراءة متأنية. الأمة تحتاج إلى العلماء في الأزمات. ابن عمر لما حصل من جنود يزيد ابن معاوية ما حصل، ماذا صنع فورا؟ ماذا صنع؟ خذ ماذا صنع؟ أولا جمع أهل بيته وخاصته وقال لا يبلغنا أن أحد منكم نزعادا من يزيد إلا كانت الفيصل. ده فيما يختص بعياله، فيما يختص بعياله. رقم اثنين، لما دخل وخرج الناس على يزيد بن معاوية وعين ابن أبي مطيع في المدينة واليا من قبل ابن الزبير، ماذا فعل ابن عمر؟ دخل عليه
على الأمير. فقال ادفعه سادة لأبي عبد الرحمن، هاته سادة اجلس يا أبي عبد الرحمن، تفضل تفضل اجلس. قال ما جئت لأجلس، جئت أخبرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين حديث تحريم نزع اليد من الطاعة، وأن لكل غادر لواء يوم القيامة. ما جاء يجلس، جاء يبلغ. هذا العالم القارئ، هذا ابن عمر إمام الفتن، ده المتربي، هذا اللي تربى، مش لسه موقف يحتاج إلى قراءة في الدماء، في الدماء ده الدقيقة الواحدة بحساب، بحساب عند البخاري. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: ألا تخرج تقاتل كما يقاتل الناس؟ ما يمنعك أن تقاتل؟ قال: يمنعني أن الله حرم علي دم أخي. مسألة متذكرة؟ تمام؟ انتبهوا يا أخوانا، هذه مسألة. ابني انتبه، ولدي انتبه، شوف الشيخ السلفي، الشيخ السلفي وقت الأزمة، إذا ما حل لك أزمتك وقت الأزمة ليس شيخا ولا يستحق. فقال ابن عمر: ما يمنعك؟ قال: يمنعني أن الله حرم علي دم أخي. أقاتل أخي؟ أقاتل أخي؟ فقال له: لكن ألم يقل الله عز وجل: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله؟ ما قال الله هذا؟ حتى لا تكون فتنة؟ قال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة، نحن قاتلنا نعم حتى لم تكن فتنة. فيما مضى كنا نقاتل المشركين، كنا نقاتل الخارجين حتى لم تكن فتنة، وإنكم اليوم تقاتلون لتكون فتنة. يبقى رد على الشبهة بالعلم فورا، ما فيش تأجيل، ما في تأجيل. العالم مذاكر، يذاكر قضيته عند البخاري. لما خرجت عائشة رضي الله عنها لتنصح الناس، وخرج مع طلحة والزبير وبعض الصحابة الأفاضل، فلقيهم أبو بكر فقال: من معكم؟ قالوا: عائشة. عائشة، طبعا لو عائشة نسكت. فماذا قال أبو بكر؟ فورا فورا قال: ارجعوا ارجعوا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. معاني المرأة يمين عائشة رضي الله عنها. العالم يقطع بعد الأربع شهور، طلع في مسجد العزيز بالله يقول لك: أنا مش عارف، أنا أنظر أجد ثقافة الصراخ، إن قلت كذا الناس مش هيعجبها، وإن قلت كذا الناس مش هيعجبها. وبعد شهور من الثورة الفوضى هذه، طلع في الجمعية الشرعية في المنصورة يتكلم عن قصة قارون. ما هو مروش غير قصة قارون، ما هو قصة قارون دي قصة الرؤساء والحكام. حتى لما راح قطر وبيطلع دلوقتي على قناة الجزيرة الإخوانية، بيخرج الآن على قناة الجزيرة مكان يوسف القرضاوي، سمعت بيقول لهم الخميس القادم قصة قارون. ولهذا هؤلاء يعشقون دايما قارون، فرعون، قصة فرعون، قصة قارون، القصص اللي هي بالايه بيستطيع الدخول بها على الحكام. فصار يتلاعب بالناس في الجمعية الشرعية في المنصورة. لكن سبحان الله، مما أعجبني أنه قال كلمة فعلا 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 تكاد تنطق بها، لكنه سبقك بعد المراوغة واللف والدوران، وإن يمسك العصر من المنتصف، ولا يريد أن يغضب أحدا، عايز تقوله يا أم، هو قال لك أنا أرموط، وانت رحت تقوله يا، قال لك أنا أرموط، أنا ولد أرموط. أو والله قال في المحاضرة، قال كده: أنا ولد أرموط. فعلا أنت ولد أرموط، هو اللي بيقول، هو اللي بيترجم نفسه، هو الذي قال إيه والله يقول كده: أنا ولد أرموط. ف فعلا أرموت. واحد يزعل ليه بقى؟ هو نفسه اللي بيقول، هو اللي بيقول أنا أرموت. فالشيخ القرموط هذا هو الذي أدى إلى هذا لف ودوران واللعب بالذيل والرأس وهكذا. ولهذا ضاعت الأمة بمثل هؤلاء، ولولا أن الله سبحانه وتعالى أنقذ أمة الإسلام بعلماء السنة في مشارق الأرض ومغاربها لكانت السنة ستضيع. فهذا عبد الرحمن بن حسن المجدد الثاني ينصح للأمير فيصل بن تركي فيقول: ويجب علي نصح لك لولي المسلمين باطنا وظاهرا، وأنت بارك الله فيك أحسنت أحسن الله إليك، ولا لك مكافأة إلا بالدعاء والنصح باطنا وظاهرا. يبقى هنا ماذا يقول الأمير؟ أحسنت، ولا يكافئك إلا الله. لهذا نقول جزاك الله عنا خيرا، وليس لك مكافأة إلا بالدعاء والنصح. ندعو لك وإن وجدنا شيئا نصحنا لك، والنصح قد لا يكون في مخالفة موجودة، بل النصح في الدعوة إلى الاعتصام بالكتاب والسنة والثبات على هذا الدين. قال رحمه الله: وأنت اليوم حاجتك إلى العلم ضرورة. أول كلمة يا صاحب، وأنت اليوم أيها الأمير حاجتك إلى العلم ضرورة في خاصة نفسك وفيما ابتليت به من أمور الخلق. مكانك هذا ما يصلح فيه إلى العلم، لأنك تحتاج العلم في خاصة نفسك فيما بينك وبين الله، وأيضا في سياسة أمور الخلق، فإنك مسؤول من الآن لست عن نفسك بل عن الخلق، وهذا يحتاج إلى علم رشيد وغزير ورسوخ. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم. فالحاكم والمسؤول يا إخواني يحتاج إلى نوع علم حتى تكون سياسته رشيدة. إذن هو يحتاج إلى العلم في خاصة نفسه، واحتاج إلى العلم في سياسة أمور الخلق، والعلم بالنظر إلى أحوال الناس ما بقي معهم إلا والعلم يقول بقى والعلم بالنظر إلى أحوال الناس ما بقي معهم إلا رسمه، كما قال عمر ابن عبد العزيز كما قال عبد العزيز ابن الماجشون، وهو من أكابر علماء القرن الثاني. قال: قد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف، وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر. عز هؤلاء في الناس، لم يعد العلم كما كان على عهد رسول الله أو في صدر هذه الأمة. كان الصحابة وكان التابعون وكان الأئمة متوافرين في كل مكان، فكنت إذا أردت أن ترحل هنا وهناك وجدت العلماء، ما تجد العالم الواحد، وجدت العلماء. ولهذا هذا يترجم له بألف شيخ، ألف شيخ. معجم الطبراني هذا الصغير احنا سنأخذه إن شاء الله بعد رمضان بإذن الله، المعجم هذا معجم شيوخ الطبراني، ووضع أتى بشيوخه وجعل لكل شيخ حديثا روى عنه حديثا، معجم أكثر من ألف شيخ للطبراني. يعني لما يجد الطالب يا إخواني ألف شيخ، مئة 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 اليوم، لو قال لك طالب تدلني على من؟ تقول له الفوزان، وتقول له الحيدان، وتقول له ولك أنا عايزها في بلدي، أريد في بلدي. فأصبحت الغربة شديدة. ولهذا الجواب دايما قد يفهم أو قد يفهم البعض من المبتدئين الأمر على غير وجهته، فقد يقول قائل: هؤلاء ما يرون إلا أنفسهم، يعني ما يعجبهم أحد. خلاص يا سيد، يعجبنا من سميناه لك الآن، خلاص روح للشيخ المحدث ويعلمك هذا المنهج الخارجي عشان يبقى فيه مشايخ خلاص، وروح للتاني اللي نزل ميدان ينصح الشباب الطاق النقي عشان يبقى فيه مشايخ في مصر، وروح للتالت اللي قال البلد بلدنا واللي مش عاجبه يتفضل. وبيننا وبينهم غزوة الصناديق، بقت القوانين الوضعية غزوات. روح له يا سيدي وتعلم عنده عشان يبقى فيه مشايخ في مصر، وروح للي بيكفر حكام المسلمين عشان يبقى فيه مشايخ في مصر، وروح للي بيجعل حزبية ودولة داخل الدولة عشان يبقى فيه مشايخ في مصر. طب احنا ذنبنا ايه يا اخوان؟ طب نعمل ايه؟ خلاص عشان يبقى فيه مشايخ في مصر تدل على هؤلاء. روح يا سيدي جنبك او مدرسة حديثية يا سيدي، بلاش يمكن الناس دي كلها وحشة الا ده. قال لك انا بعت رايات الى ميدان التحرير مكتوب عليها القرآن دستور. روح للي بيبعت راياته وبساط يا سيدي تطلع من المسجد، روح يمكن تشيلك راية ولا حاجة. يمكن روح للطلاب اتصلوا علينا من امام من عند رئيس الوزراء ولا مش عارف ايه على المنصات هنا. روح للطلاب وبتشالوا على الاكتاف وينشدون ارحل. روح للاخوه بعت المسجد يربع التكفير ليل نهار، يطلع المنبر يشتم في الناس. روح هنقول ايه بس؟ عشان نقول ايه يا اخوان؟ هنقول ايه؟ هتقول ايه طيب يعني؟ هتقول ايه؟ ها؟ قول لي انت. فاوعى الشيطان يدخل لك، ولهذا اعرف الحق تعرف اهل. ماليش دعوه بحد خالص. اي اسماء. فلما يطلع معاك الملف السلفي او الاستمارة السلفية في كل الفصول الاصول، لما تطلع في النتيجة فينا اتنين، يبقى ما تقولش امال دول كلهم فين. تطلع واحد، ما تقولش واحد بس، طب تطلع صفر، يبقى اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. ونسمع العلماء الاكابر ونقل العلماء الاكابر وموجودين وشغلاتهم موجودة الحمد لله. يبقى ما تنظرش للنتيجة تحت. انت بتعمل استمارة زي الاختبارات اللي بيعملوه في السفارة للمدرسين، اختبار ده يعملك اختبار صح غلط، في النهاية بيطلع انت عندك 100 صح وعندك 2 غلط، عندك مثلا 50 صح وعندك 50 غلط، عندك مش عارف كذا وعندك كذا، في النهاية واحد بيجيب 100 من 100، واحد بيجيب 90، واحد بيجيب 5، واحد بيجيب 0. فالمهم احنا يعنينا الاصول السلفية. اعرض اي احد على الاصول السلفية في النهاية طلع النتيجة 0 يبقى 0، ما تقولش مش معقول، لا 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 غير معقول. طلعت نتيجة 1 تقول يا سلام، يعني هو 1 بس. طلعت نتيجة 2-3 مالكش دعوة، اوعى تجعل دي شبهة، لان هذه اكبر شبهة وجهت بها الرسل، واكبر شبهة وجهت بها الرسل. إن وجدنا اباءنا على ملتهم وان على اثرهم مهتدون مقتدون. قال اولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه اباءكم، قالوا ان بما وصلتم به كافرون. يبقى اذا هذه في كل الرسل اكبر شيء. واذا قيل لهم تعالوا الى من انزل الله والى الرسول، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا، حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا، اولو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. أبي هذا يقبل حق أو يرد حق؟ وجدنا أباءنا، وجدنا مشايخنا، وجدنا كذا. فأنت عندك أصول سلفية أنزلها على أي شخص، إذا طلع لك سلفي يبقى الحمد لله، إذا ما خرج لك سلفي فلا تبكي عليه. لكن ما تحدهاش يعني ما فيش في مصر مش عارف إيه، يعني ما فيش في ليبيا مش عارف إيه، يعني ما عادش خالص في الأردن، يعني ما لك دخل بهذا، ما لك دخل بهذا. النتيجة دي لا تعنيك، اللي يعنيك الموافقة للسنة أو المخالفة لها. فهمتم يا إخواني؟ فهمتم؟ ولهذا الرجل اليوم قد ينجح في الأصول السلفية وغدا قد يعصب، ما في مشكلة. أنت اليوم بتجلس عند هشام، غدا قد تحارب هشام. هشام ليس المنهج، هشام إن نطق بالمنهج على العين وعلى الرأس، إن لم ينطق بالمنهج حورب بالمنهج. ما في عصبية ولا جماعة ولا حزبية، المنهج يصونك أنت، لا أنت الذي تصون المنهج وتفرض عليه آراءك وأهواءك. فقال رحمه الله: فإذا كان هذا حال القرن الثاني فما ظنك بأهل هذه القرون الذين عاد المعروف فيه منكرا والمنكر معروفا؟ نشأ نشأ على هذا الصغير، الكلام هذا من 200 سنة أو يزيد قليلا، نشأ عليه الصغير وهرم عليه الكبير، والبدع فشت في من يدعي العلم حتى اعتقدوا في ربهم وخالقهم ما يتقدس عنه وتعالى سبحان الله عما يصفون. وهذا في حق من عرفه إذا كان جازما نصيحة لنفسه، وهذا في حق من عرفه يعني ما عرف هذا الأصل كان جازما نصيحة لنفسه، إذا كان جازما نصيحة لنفسه استيقظ. لو عرف الإنسان الغربة هذه، الغربة الشديدة هذه يا أخواني، لو عرف الإنسان، إذا كان الصحابة بكوا في أزمان، الصحابة بكوا، دخل أبو الدرداء على أم الدرداء، دخلت أم الدرداء على أبو الدرداء فوجدته يبكي، قالت ما يبكيك؟ قال ما أعلم شيئا مما كان عليه الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الصلاة. الحسن البصري رحمه الله في صدر التابعين بكى بكاء شديدا وقال لو اطلع أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل المسجد لما عرف شيئا مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذه الصلاة. الأوزاعي بكى الغربة، ولهذا تلك هناك أثار مسلسلة بالغربة، كل يقول فماذا لو رأى زماننا، فماذا لو رأى زماننا، فماذا لو رأى زماننا، زمن الأوزاعي، زمن الحسن البصري، زمن التابعين، ما بالكم لو رأى هؤلاء زماننا يا أخواني، ماذا لو رأوا زماننا الآن الذي صار الناس فيه في غربة شديدة شديدة جدا جدا. ما إن تلتف حول شيخ وتقول الحمد لله رزقنا له شيخ سنة إلا وتفجع فيه بعد ذلك، ما يطول الزمان يعجب بنفسه وترى الآفات تخرج وترى المنهج الحقيقي ينطق بعدما تجمل به كثيرا، تجمل كثيرا. لما يجي واحد سلف يقول لك الخروج على السلاطين والخروج على السلاطين، ولما يجي بعض الحكام يوزع كتابا كاملا 1000 نسخة والحاكم موجود في الخروج على هذا النظام، سلفي أي سلفي؟ لما يصعد من برا وينتقد الحاكم في خطب الجمعة أي سلفي؟ أي سلفي؟ فكان الله في عونكم، كان الله في عونكم، لكم الله، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق. يقول إذا علم ذلك استيقظ لطلب من يجيه ويسعده في دنياه وأخراه من العلم النافع والعمل الصالح، ويكون مبنى أقوالي وأفعالي على الإخلاص والمتابعة على علم ومعرفة ويقين. هذه النجاة يا أخي، النجاة مو بالأشخاص، النجاة في المنهج القويم. ما هو؟ ما هو العلم النافع والعمل الصالح، وليكون مبنى الأقوال والأفعال على الإخلاص والمتابعة، كل ذلك على علم ومعرفة ويقين. فمبنى العبادة على محبة المعبود غاية المحبة، في غاية الذل والخضوع، كما قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر، ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان، ها، ومداره بالإيه؟ بالأمر أمر رسوله، مو بأمر الشيخ والجماعة والحزب، لا بالهوى والنفس والشيطان. فالمحب لله قلبه يخشع وعينه تدمع. الله أكبر، الله أكبر. يخاطب الأمير هذا الخطاب الراقي: فالمحب لله قلبه يخشع وعينه تدمع، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يحاسب نفسه بالإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمر به وترك ما نهي عنه. وهذا هو دليل المحبة، أن يعرض أقواله وأعماله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وافق أخذه، وما خالف رده، وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه آية الايه؟ الامتحان. من ادعى محبة الرسول فعليه باتباع الرسول، وهذا هو الصراط المستقيم، ولا يعرفه السالك ولا يهتدي إليه إلا بالكتاب والسنة علما وعملا ومحبة وطلبا، كما في حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا لا يدرك إلا بالعلم النافع، والعلم النافع لا يدرك إلا بالدخول من باب التواضع والاعتراف بالجهل والتفريط. دي كلمات رائعة يا إخوان، منح الدورة دي منح وملح، منح وملح. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياك لكل خير، وأن يدلنا وإياك على كل خير. دي الدرر الثانية، الدرر بالدال الثانية التي تحارب. يطلع واحد الذي منبع التكفير في الأمة، منبع التكفير في الأمة، هذه الدرر الثانية، درر ثانية مضيئة، لآلئ جواهر تحف منح. والعلم النافع الذي هو محل سعادتك مع العمل الصالح، والعلم النافع لا يدرك إلا أن تدخل إليه من باب ماذا؟ يا سلام، سبحان الله يا إخوان، كلمات رائعة. إلا من باب التواضع والاعتراف بماذا؟ والاعتراف بالجهل والتفريط. من باب التواضع والاعتراف بالجهل والتفريط. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأعظم باب يلج العبد منه إلى ربه باب الإفلاس. وباب العلم لا يدرك إلا بباب المناشدة، أن تسأل الله الليل والنهار في السر والجهار أن يرزقك علما نافعا. ولهذا لطالما دعا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ربه فقال: اللهم يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا، اللهم إني أسألك علما نافعا، وقل رب زدني علما، رب زدني علما. ولهذا أهل العلم دائما على التواضع: لا أدري لا أدري لا أدري. سئل الإمام مالك مسائل فقال في كثير منها: لا أدري لا أدري. باب التواضع، باب التواضع، ليس أنك أول ما تعرف ينتفش ريشك وتحاول الطيران كما تطير النسور، فماذا تكون النتيجة؟ أن تقع ميتا، لم يتكامل ريشك بعد، ولم يستوي عودك، ولم تتكامل قوتك. سبحان الله، قل من ينجو في هذا الباب، قل من ينجو في هذا الباب. ما أحد إخواني ازداد علما إلا قال أنا أنا أنا، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. حتى قد تجد الطالب مع إخوانه يبقى جالس حباه الله عز وجل مثلا بمعلومة ولا شيء، يريد أن يفتخر وتعالى على الإخوة، يعاملوه على أنه شيخ وما زال طالبا. كيف لو كان شيخا؟ طيب طيب لو صار شيخا. ولهذا تلك الآفات الكثيرة التي ترونها إنما هي من عدم إتقان هذا الباب. كثير من هؤلاء المنحرفين قد يعرفون الحق لكن أن لهم الرجوع، هذا يحتاج إلى تواضع، يحتاج أن أقول أنا انحرفت، كنت منحرفا وأنا راجع. لكن لا، حتى لما يجي يرجع يعمل إيه؟ دعونا بقى من السياسة، السياسة قتلت مش عارف إيه، أين العين الباكية، أين الدمعة، فين الإخوة كانوا بيجلسوا كذا كذا كذا، السياسة دمرت، فين مساجدنا، فين تعلم الفقه وكذا. يعني إن هو برضو ما زال ناصحا، ما هو أنت السبب، ما هو أنت السبب. زي اللي كان بيقولك غزوة الصناديق والبلد بلدنا، رجع يقول إيه؟ فين مساجدنا؟ ما عادش تعليم دورات فقه، ولا عاد كذا وكذا وكذا. اللي كان بيكفر حاكم الآن بيقول فين مساجدنا؟ ومن هو، من الذي هجر المساجد؟ ألستم أنتم؟ فالطلبة تبع لك، ألستم أنتم؟ قل أنا منحرف، وما الإشكال؟ قل كما قال أبو الحسن الأشعري لما صعد المنبر وخرج من مذهبه وخلع قميصه، قال: أخلع هذا المذهب كما أخلع القميص لهذا. ثم صرح أنه على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. باب التواضع، باب المسكنة، باب الانطراح بين يدي الله، باب النظر إلى حاجة الأمة
ليس إلى حاجتك أنت تذكر مسألة وتحاول أن تختبر إخوانك فيها، لتتكلم بقى بكلام أهل العلم وأنت بقى الرجل يعني الفاهم وعالم وكذا، باب التواضع واخد بالك. زي اللي يروح لك السعودية كده يشوف لك شيخ ولا كده يعني عنده مثلا شوية محاضرات ولا كلام من هذا القبيل، جاء بقى لا حد دروس بقى يحضر ولا عاد مش عارف إيه ولا عاد كذا، وربما يكون في البلد ربما حتى ما يعرف شيخ الذي علمه. أصلا ما ينفعش بقى، هو بقى شيخ، فالشيخ ما بيحضرش دروس والشيخ ما بيسلمش يعني، ما مع نعم لو جاي يسلم يعني هو وإلا يعني ممكن يزورك في البيت يعني لقاء خاص بينك وبينه كده، لكن ما ينفعش كده مع عموم الناس يعني، ما ينفعش لا راح ولا جه، لكن أول ما يروح كده. ولهذا احنا بنقول هذا الكلام لكل أخ يسافر، أنت يا أخي لكل أخ يسافر انتبه انتبه، مجلسك عند شيخ ايام شهور سنة اثنين ثلاثة ليس هذا هو العلم كل شيخ، جزاه الله خير ان كنت انت منتفعا به، انتفع بتواضع شيخك، انتفع بطريقة شيخك، انتفع بعلم شيخك، لكن كل ما تريد ان تحصله فقط انا شيخي شيخي انا تعلمت عادي مشايخ شيخنا الشيخ فلان شيخنا الشيخ علان. فالحقيقة هذه لو لم تكن ظاهرة لما نطقت بها ولما تكلمت بها، لكن صارت ظاهرة وصارت ظاهرة واضحة جدا، صارت ظاهرة واضحة جدا، فأصبح الآن ذهاب إلى المشايخ حائلا بينك وبين العلم بدلا من أن يكون حاملا لك للعلم. فاحذر فاحذر من هذا، بالعكس الإنسان يزداد تواضع، يزداد تواضع لله سبحانه وتعالى ويحمد الله أن رزقه رؤية أكابر مثلا فعرف قدر نفسه واحتقر نفسه وعرف حاجتها للعلم. مشايخ مشايخ انت بتلقاهم هناك اذا كان باقي واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، هؤلاء المشايخ كانوا يجلسون في حلق ابن باز وهم اعضاء افتاء ومع ذلك ما استغنوا عن العلم، لما وجدوا من يتعلمون منه كانوا يجلسون في حلقتهم 70 سنة وهم يجلسون في حلق العلماء. فما يزداد الإنسان إلا تواضعا، لكن واحد يطلع من هنا خلاص أخذ الكرت بقى، في الأول يقول لك أنا أروح ومش عارف إيه والعلماء والمشايخ وكذا، وبعد كده ما تلاقيه شبه خالص بقى شيخ بقى خلاص انتهت المسألة، بقى شيخ وله اختيارات وله آراء وله مش عارف إيه وله كذا وكذا 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 إلى آخره، ويجي بقى دوره على مسجد ولا يجي مش عارف كذا وكذا إلى آخره. فانتبه يا أخي بارك الله فيك، أنا أنصح إخواني وأنصح نفسي أنصح إخواني، والحمد لله أنا أعلم هذا جيدا يعني أنا أعلم هذا جيدا، وبعض الناس كان معنا عند المشايخ وقتل بهذه النقطة، قتل بل والله العظيم يا إخواني أقسم بالله لم يتسنى له، يعني ما أخذ المشايخ إلى مقدار مثلا ممكن مثلا 5% من بعضهم، ومع ذلك يجلس على المكتب ينتفخ كأنما هو طلاب المشايخ من كام سنة، ولو كان حتى طلاب المشايخ كام سنة فما ينبغي أن يزداد إلا تواضعا، ما ينبغي بالعكس، إذا ذكر مشايخه ذكر احتقار عندهم وذكر يعني حاجتها إلى علمهم، مش أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا إلى آخره، فكيف لو تلقى. فهذه قصيمة الظهر، قصيمة الظهر تزكية من عالم وجلوس عند شيخ من المشايخ هؤلاء، هذه قصيمة الظهر يا أخوان. نعم أنت الله عز وجل أكرمك برؤية الأكابر بتلقى عن الأكابر، انسى دي بقى، ربي على طريقتهم اربط الأمة بهم، لكن لا تربط الأمة بنفسك. تواضع، التواضع، ابن عباس ما طلب العلم إلا من باب التواضع، ولولاه بعد فضل الله لما كان ابن عباس. أي تواضع يبلغ بطالب أعظم من أن ينام ويتوسد عتبة شيخه؟ في تواضع أعظم من هذا؟ في تواضع أعظم من هذا؟ تنام على عتبة حتى تأتي الريح فتسوف التراب في وجهك؟ في أكثر من هذا التواضع؟ ابن القاسم هذا أخذ علم مالك بالتواضع، يجلس على بابه، على باب مالك ليلة ويتوسد بابه، فإذا خرج الإمام خرج معه، حتى إنه نام مرة ولم يلتفت لمالك، فذهب مالك وهو نائم فقامت جارية، فخرجت الجارية أيقظته قالت قم
فلقد سبقك مولاك إلى المسجد تظنه عبدا خادما عندك. تواضع حتى حصل يجلس الواحد بين يدي شيخه. أحمد رحمه الله الكتاب تحت إبطيه، قيل أحمد إلى متى؟ إلى متى؟ إلى متى؟ قال إلى الممات. واحد من الطلبة المبتدئين دول جاء عندنا مرة هنا، طبعا جاي أنا مش مفكر إنه شيخ، أخطأت أعتذر. المهم ورد صغير كده، شاب يعني أصغر منكم بكتير كده، لسه على ورقتين كده، طبعا فلاحين هم اللي يعرفوا يعني على ورقتين، فلاحين يعرف أول ما تطلع النبتة زي القطن كده بيطلع على ورقة على ورقتين، بيبقى لسه إيه طالع من الأرض كده على ورقتين، لسه كده على ورقة ولا ورقتين كده. فجاي يناقش في مسألة وكذا، مبدأ البحث طريقة بحثي في الشرق وإحنا في الغرب، وجدت تحاليا وتطاولا وأساء الأدب وقمنا، كانت نتيجة هي إيه؟ نتيجة الرد على هشام البيان مباشرة. لكن هذا لو أنك أنت جاملت وحبيت وجعلت شيخ، ما كانش بقى الرد على مين؟ هشام البيان، يبقى فيه رد ليه؟ ويبقى فيه رد ليه؟ فهو هكذا للأسف، لأن تربوا على هذا، تربوا على هذا. لكن الإنسان يتواضع، ومن ذل نفسه للعلم عز به. لابد يطلع العلم يا أخواني أن يذل نفسه، ليس الذل اللي هي بمعنى احتقار، يعني أنتم تعلمون المراد، أن يذل نفسه يعني ألا يرى نفسه شيئا، يجلس هنا يجلس هناك يجلس كذا، يطرد من على الأبواب، ما في مشكلة. إذا كان العلم بغيتك فلا تراعي بقى الشيخ نظر لي، الشيخ قال لي، الشيخ قصدني، الشيخ لم يضحك لي، الشيخ أعطى فلان وتركني، الشيخ قدم فلان ومنعني، لا، كل هذا لن تصل، أقسم بربي لن تصل، لن تصل. ولو أنك جلست يوما وصار عندك علم مسائل فلن تحصل لك بركة، لن تحصل بركة بالعلم، طالما أنك ترى نفسك لن يحصل انتفاع بك. لا ترى نفسك، استشعر يا أخي فضل الله عليك، واذكروا نعمة الله عليكم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ما بكم نعمة فمن الله، ولئن شكرتم لأزيدنكم. تشكر الله وتحمد الله أن جعل الله عز وجل عندك علم تنفع به إخوانك، تنفع به أمتك، وأن أقامك الله سبحانه وتعالى مقاما تنفع به واحد في الأمة. احمد الله على هذا. لماذا التعالي ولماذا التطاول؟ وتركب وجها بقى، خلاص ده الشيخ، شيخ محدش يكلمه، كلمه فلان يوصل الشيخ، شيخ محدش يكلمه، شيخ محدش يكلمه، والشيخ ما بيمزحش، شيخ ما بيضحكش، شيخ ما مشى، ايه ده شيخ؟ ايه شيخ؟ الشيخ ده نبي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للأمة انظروا اي سكك اخذ لك حاجتك. النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد اصحابه، النبي يداعي يا ابا عمير ما فعل النغير، النبي تدعو المراه ان يصلي في بيتها ليتخذ هذا المكان، ليتخذ هذا المكان مصلى، النبي يدعو عدبان بن مالك الى البيت ليصلي في هذا المكان، النبي صلى الله عليه وسلم يجلس جلسه المتواضعين، النبي صلى الله عليه وسلم يجلس والصحابة يتقسمون المال أمامه لما جاءهم المال، هذا يأخذ ما شاء وهذا يأخذ ما شاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك حتى يبتسم، حتى جاء العباس وحمل حملا كبيرا فلم يستطع، فقال يا رسول الله احمله علي، قال لا، فأنقص حتى أخذ حمولته، فأخذ الصحابة المال والنبي جالس، فما قام النبي وسلم درهم، ما أخذ درهما لنفسه صلى الله عليه وسلم. فأنت من يعني؟ أنت رسول؟ ايه يعني الشيخ يضحك يا اخي؟ مش حرام والله الضحك ولا الابتسام، مش حرام هذا ولا يذهب هذا هيبتك ولا شيء، لا يقنعك الشيطان ان هذا من باب الهيبه عشان تحافظ على هيبتك وتحافظ على كذا، هذا باب كبر لكنك لا تعلمه. الشيطان له وسائل خفيه، وسائل خفيه. ها يعني الله يكرمك لا ترى نفسك، لا ترى نفسك وتبقى فيه شموخ من اول خطبه، يعني الناس طلبوك في الخطابه، بيت ما شاء الله شيخ فلان خلاص، او ما شاء الله فتح الله عليك في باب من ابواب العلم يبقى خلاص، او بتقرأ على الشيخ يبقى انت خلاص كده بقى انت بقيت. لا يا اخي، لسه طريق طويل 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 والله طويل إلى الممات. والله لو كنت شيخ الإسلام فالطريق طويل. والله كيف وأنت لا لست بشيء. فالطريق طويل يا إخواني. وإذا علمت شيئا طلبت بالعمل والله أعلم يقبل والله ولا ما يقبل. الأمر الطريق هذا طويل يحتاج لتمحيص. ولهذا شوف كم الذين طلبوا العلم يا إخواني كثر كثر كثر، لكن كم هم الذين حصلت البركة بعلمهم في الدنيا وعرف. أنت في عصرك الآن كم العلماء وكم ما أدري إيه وكم اللي طلبوا العلم وكم، لكن شوف البركة حصلت لمن طلبت علم الحديث دول كم في الأم. أكثر نوع بيطلب علم طلب علم الحديث، التخريج والتنقيح والتحقيق والمش عارف إيه والرد وال يعني إلا من رحم الله طبعا من الأفاضل ممن يتدين بهذا العلم، لكن ده علم دايما بيبقى علم شموخ دايما كده يعني يعطيك ها. ما انت عمال بقى تناطش مع الاكابر انت وبزرعة واحمد في مربع واحد، واحمد ما ينفعش هنا البخاري هنا ينفع ابن المديني يتأخر شوية، بتبقى انت حاسس نفسك ان انت ايه عمال تصفي صفي يعني بينهم. فاذا لم يرحمك الله سبحانه وتعالى وتعلم قدرك ومنهم انتفعت سترى نفسك. ومع ذلك مع هذا كله لازلنا نقول الألباني المعلم الألباني المعلم الألباني المعلم، مع أن الذين طلبوا في هذا الباب سبحان الله كثر، قد لا تجد بلد تخلو من هذا من واحد. لكن من الذين حصل بهم البركة؟ شوف المناطحة للألباني ليل نهار من حاقد من مبتدع من كذا، ومع ذلك الألباني باطل كما هو الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الله أعلم بما كان بين هذا الرجل وبين ربه سبحانه وتعالى، ومع ذلك من قمة التواضع. لعلكم كلكم سمعتم المهاتفات مع العلامة الألباني رحمة الله عليه، لما واحد رأى لما امرأة رأت الرؤيا له رؤيا طيبة وكذا وصار يبكي حتى أغلق الهاتف يا إخواني، هذا الألباني. والرؤيا الثانية الذي قال ما أنا إلا طويل بعلم، طويل بعلم بهذا يا إخواني بهذا، هو يقول أنا طويل بعلم، لكن أنت تعلم أنه العالم الحرير. فلا ترى نفسك من أول، لا ترى نفسك الله يجزاك خير. أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله هذا الباب الأول الذي يقتل اللي قتل جل المشايخ الآن أنا. شوف والواحد اللي بتأثر عليك اليوم والله لو تثني عليه غدا غدا وتوافقه غدا لصار من أول المدحين لك. إذا المسألة أنت بقى مش منهج، إذا المسألة إيه أنت مش منهج. واحد ما تقدملوش كتبه يطلع يقول لك رد على البيت. خلاص يا سيد لازم نقدم لك كتب، لازم انت العالم. عشان كده الله يكرمكم انا ادعو اخواني اللي بيستمعوا الان محدش يسألنا عن غير العلماء الله يكرمكم. ما تجيش بقى انت عندك طالب او ما اقول لك يا ابني ما تقعدش قدامه، هيطلع تروح تقول له الشيخ بيقول ما تقعدش قدامك، هتلاقي الصبح الرد على شام البيت. يا اما اقول لك اقعد قدامه هو لسه ما ينفعش. فالله يكرمك اسألنا عن العلماء، مش عايز حد يبعث لي بقى ورق ايه الاخ مش عارف ايه من ذكرنيس، ايه الاخ مش عارف ايه من الترزي. ايه يا ابني اخي الله يكرمك. او ما انا اقول ايه بقى ها اقول لك ما تروحلوش اصلا لسه صغير، هيقول لك بقى ده بيحقد علينا وبيحسد علينا. هقول لك روح له يبقى انا اسلمتك الى ما لا ينبغي ان اسلمك له. فالله يكرمكم جنبوني، اسألني عن ألبان، اسألني عن قرضاوي، اسألني عن تراب، اسألني عن كذا الناس اللي هم معروفين دول. إنما ما تقليش بقى أخ عنده واحد في الكرنس والتاني عنده واحد في مطروح والرابع عنده واحد مش عارف في طنطا والخامس يا ابني دي أسماء مش معروفة. خلاص مش معروفة. فأنت إلزم، أنا أديك نصيحة عامة، إلزم أكابر وإلزم علماء الأمة وإلزم هؤلاء. فما تسألنيش بقى عن إيه، فالأسئلة اللي من نوع دي بلاش خالص. لأن أنا ما أنصح صراحة، تلاقي واحد لسه النهاردة هه لسه طالع ما يعني هينفع الله به، لسه قبل ما تقول هينفع الله به لقيت بقى حواجز من الكبر والوجه وال، فخلاص بقى يا يموت لوحده يا إذا كان في خير ربنا ينفع به يوما ما. بس سؤال موحد لان الكلام بيصل وبيصل على غير ايه، هو بقى بيفهموا ان حقد بقى وحسد. ما هو كلام رائع يا اخواني، سبحان الله، الله اكبر. وهذا لا يدرك الا بالعلم النافع، والعلم النافع لا يدرك الا بالدخول من باب التواضع والاعتراف بالجهل والتفريط. والله العظيم لو ما اتيك الى هذه الكلمه لكفى لكفى. وقد كان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستعين على ما حمل من امور الناس بقرب اهل العلم. عمر، ولو استغنى حاكم عن عالم لاستغنى عمر، لان عمر هو الحاكم وهو العالم اصلا الذي يرجع الناس اليه. عمر لم يكن سهلا في العلم يا اخوان. ابن عباس رضي الله عنه اراد ان يسال عمر سؤالا، سنه كامله يهاب ان يسال عمر حتى وجد فرصه فساله. فكان عمر مرجعا للناس، مرجعيه الامه عمر رضي الله عنه. ومع ذلك عمر لم يستغن عن العلماء، وكان يجعل القراء هم ايه؟ بطانته، ويقربهم اليه. وكان يقرب ابن عباس على صغر سنه لعلمه بالتأويل. وقد كان وقافا يعني عمر عند كتاب الله تعالى. طبعا دي رسائل لمين؟ للأمير. ومن سعادة العبد أن يتخذ له إخوان صدق، يبقى دل على صحبة الأول إيه؟ العلماء. رقم اثنين البطانة. ومن سعادة العبد، من سعادة العبد أن يتخذ له إخوان صدق ممن له علم ودين، يذكرونه إذا نسي، ويعينونه إذا ذكر. كما قال بعض السلف: عليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم، يعني بالعلم النافع والعمل الصالح، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء، يأنس بهم أصحابهم في هذه الدار وفي القبور ويوم البعث والنشور. الله أكبر. عليك بإخوان الصدق، اتخذ لنفسك. ونحن نعلم يا إخواني من أنفسنا أن هذا الصنف من أعز الأصناف، فإذا كان العلماء قد عزوا فكذا إخوان الصدق. الأخ الذي ينصحك، الأخ الذي يقول لك أنت فيك كذا وكذا، عيبك كذا وكذا، إذا نسيت ذكرك، وإذا ذكرت أعانك، ترى فيه محبتك حتى ولو قسى عليك. أين هذا الأخ؟ أخو الصدق، أخو الصدق، سبحان الله. نحن نبحث عن أعلى العملات. يبقى الواحد في السعودية ينزل من السعودية مصر بريالات ولا بدولارات؟ الريال عامل 3 جنيه الا كذا، والدولار بيعمل كذا، يبقى ما تضرب كذا في كذا يعمل كذا في كذا، يبقى كذا مثلا. فتنزل باعلى العملات، صح؟ كلنا نبحث عن اعلى العملات، اعلى العملات، اعلى السيارات، اعلى المساكن والبيوت، اعلى. لكن اين اخو الصدق في حياتك؟ واين العالم الذي تلزمه؟ غربه، غربة شديدة والله يا اخوان. الواحد يفتش 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 فراسه. اخ الصدق الذي تأنس به، العاقل الرشيد الدين الذي ينصحك لله حتى لو قسى عليك. يتمنى الواحد ان يجد اخا كأمه، مهما قست فان قلبها لا يتغير مهما قست. امرأة اتتني المسجد والله يا اخوان، اتتني المسجد سبحان الله، وقد فعل فيها ولدها الافاعيل، ما بقي شيء من العقوق إلا فعله. ومع ذلك لما قلت لها اذهبي إلى الشرطة وكذا، قالت أنا رحت للشرطة قلت للضابط أنا عايزة كذا وكذا، يصرف عليه بس ما تضربوش، بس ما تضربوش. مع هذا كله سبحان الله، يعني هات لي فلوسي خليه يصرف علي بس ما تضربوش، ما تضربوش، ولا يمكن تدعو عليه. فمن بقى الأخ هيكون كالأم هذه؟ لا يتغير القلب وإن قسى عليك، فتشعر فيه فعلا بالأمان. إن أعطيته سرا كأنما حدثت نفسك. أين هذا؟ أنس على صغر سنه لما قالت أمه كذا وكذا قال لا، لقد بعثني في حاجة وما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين هذا في حياتك؟ ده الشيخ اللي قد يأتيك ويزورك إذا اختلف معك يقول ألست ألم، وقد يذكرك وقد يذكر لك الأمور الخاصة. والله ربما لو عرف عن زوجك ووالدك شيئا ربما جعله في الردود. سبحان الله. هؤلاء الإخوان إخوان الصدق هم الحجة بين يدي الله تعالى حال العرض على الله، وهم الذين قرن الله توليهم بتوليه وتولي رسوله، كما قال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يبقى من يتولى الله ورسوله ومن؟ والذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون ما أوصفهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وهذه أمور متلازمة، لا يكون الله تعالى وليا لعبد حتى يكون الرسول له وليا، ويكون المؤمنون هم أولياء دون كل من عداهم. فمن كان الله وليه، من كان الرسول وليه، فلا بد أن يكون المؤمن وليه، لأنه يحب المؤمن في الله. فإذا كانت ولايته لله صحيحة وتوليه لله صحيحا كانت محبته لإخوانه وتوليه لإخوانه كذلك. إذن محبتي لك فرع عن محبتي لله، ولهذا كان الحب في الله ولله ليس مع الله، ليس مع الله، إنما تحب الله وتحب في الله لكن ليس مع الله، فهذه شراكة. لكن في الله ولله هذه محبة لا تخرج عن محبة الله سبحانه وتعالى. وقد وصى الله تعالى نبيه بالصبر معهم، مع المؤمنين، مع الأولياء، فقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فاصبر نفسك مع إخوانك، إخوان الصدق، الإخوة الذين على المنهج الصحيح السليم، واغفر لأخيك ما يتعلق بأمر دنيوي، درهم، دينار، شيء من هذا، اغفر لأخيك هذا، ولتكن المحبة الجميع بينكما محبة المنهج والطريق، فأنتما على طريق واحد. لهذا اصبر عليه، اصبر عليه، ولا تختلف معه من أجل عرض زائل. ولقد كان الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، كما في الحديث الصحيح أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي الحديث الآخر من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، أن يحب في الله وأن يبغض في الله، ما يحب لذاته ولا يبغض في ذاته، فمن وافقه مدح ومن خالفه ذمه. وهم الذين وصى الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهم إذا جاءوه سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد وأصلح فأنه غفور رحيم. بشرهم عن ربهم بالمغفرة من ذنوبهم إذا تابوا إليه وأنابوا، ووصاه بهم في قوله فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، وبه تتم مصالح الدنيا والدين، المشاورة. وقال تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. هكذا يا أخواني ينبغي أن نكون مع بعض، أن نكون الأخ مع أخيه، نتراحم وأن نتواد وأن نتعاطف، وطالما أننا على منهج واحد وفي طريق واحد فعلاما نجعل الدنيا قاصمة الظهر لنا. وفي العلم بما وصى الله به نبيه من ذلك صلاح أمر الدنيا والآخرة، فارغب وفقك الله فيما رغب الله به نبيه صلى الله عليه وسلم فيه، وأنت اليوم تستعين بكل صانع في صنعته التي يحسن، وتدور الطيب من السلع، وتدور الطيب، يعني تبحث عن الطيب من السلع والطيب من العلم والإيمان والدين أنت له أحوج. أنت تبحث عن الطيب في السلع، والطيب في العلم، والطيب من العلم والإيمان والدين أنت له أحوج. يعني لا تبحث عن أطيب الثياب وأطيب المطاعم، ولا تبحث عن أطيب الدين وأطيب المناهج. سبحان الله. بعض إخوانكم بيخبرني وهو في السعودية وفقه الله، كان في عمرة مع ناس في أتوبيس، فالمهم فتظهر هما يعني زملاء وكذا، فكلهم شيخ في القراءات وقراءات يعني، فبيقول احنا لما انا جلست معهم انا واخ من الاخوه، فبقول طبعا ده القراءات بقى وده يطلع يقرا مش عارف قراءات كذا، فاحنا بقى احتقرنا انفسنا الحقيقه يعني، وظننا ان احنا بقى بين علماء وكذا. المهم بقى دار الكلام في المنهج، فالاخوه طبعا الحمد لله بداوا بقى يأصلوا منهج السنه الجماعه وكذا 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 وكذا. فمن ضمن ما قال الاخ لهم، قال طبعا هم بدأوا يعترضوا، انت عارف بقى الثورات والكلام من ده، قال بقى موازين الناس، تلاقي دكتور في الجامعه وتلاقي كذا كذا كذا، ومع ذلك مضيع، ها أه؟ طارق الطريق خالص وفي ارض زراعيه. نعم، فعلم وكذا، لكن ما تجد ايه منهجا ولا طريقا ولا سبيلا. فالاخ بيقول لهم كده، بيقول لهم يا جماعه انتوا يعني متقنين القران ومتقنين كذا وكذا، مع ان الواحد النبي اخبر ان الذي يقرا القران ويتتعتع فيه فله اجران. والمنهج ما احد كلف نفسه ان يعرف كيف يستقيم دينه وكيف يستقيم منهجه، يعني استقامه السين والصاد وكذا والهمس والاقلاب والقلقله، ولا تتعلم كيف يستقيم منهجك وطريقتك. وفعلا وفعلا اللي بيقرا القران ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له اجران، لكن التعتع في منهج مالكش اجران ولا اجر، بل انت آثم. يا اما تتعتع فتكون اشعريا، او تعتع فتكون اعتزاليا، او تعتع فتكون جهميا، او هكذا. فيقول رحمه الله: وانت تبحث عن الطيب من السلع، والطيب من العلم والايمان والدين انت له احوج من جميع ما تحتاج اليه. واختر لنفسك، الله اكبر، كلمات رائحه، واختر لنفسك من تستعين به على طاعة الله، من تستعين به على طاعة الله وبراءة ذمتك بالعمل المشروع في الدقيق والجليل حتى تسلم وتغنم. ما أصدقه من عالم وما أنصحه. وقد روي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد موته فقال له الرائي: ما فعل الله بك؟ قال: كاد عرشي لينهد لولا أني لقيت غفورا رحيما. فاحرص على العلم وأهل العلم. فعلا يا إخواني، صلاح أي حاكم مع العالم الناصح السلفي، مع البطانة الصادقة الصالحة. فاحرص على العلم وأهل العلم، واجعل بالك لهذه الآية: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فلا غلبة إلا بهذا السبب العظيم، يتولى الله ورسوله الذين آمنوا، الذي من انتظمت له هذه الثلاثة غلب من ناوأه وعاداه من قريب أو بعيد. أي من جعل ولايته لله وللرسول والذين آمنوا غلب من ناوأه وعاداه من قريب أو بعيد، لأنه صار مع حزب الله لهذه الثلاثة: توليه ربه بالإخلاص وخشيته وطاعته، وتوليه رسوله بمحبته واتباعه، وتوليه المؤمنين بمحبته لهم وقربه منهم ودنوهم منه وإكرامهم والتواضع لهم بخفض الجناح وغير ذلك مما يجب لهم من الحقوق التي تجب لهم دون غيرهم. واطلبهم، اطلب إخوان الصدق، واطلب العلماء، واطلبهم ولو في أطراف البلاد، واطلب ما عندهم مما يعينك على هذا السفر. فإن العبد في هذه الدنيا مسافر محتاج إلى أخذ الزاد والمزاد للمعاد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، كتبها في سنة 81 ومئتين وألف. أخي بقول نرجو ذكر الأسماء حتى نحضرهم. الأخ معانا ولا مش معانا؟ ها؟ بحسبه يقول قلل شوية، قلل من الأسماء. ولا يوصل الأرموط؟ يوصل الأرموط يعني؟ حد ما يعرفش القرموط؟ اللي ما يعرفش يرفع ايده. تعرفش القرموط؟ من ترجمها نفسي بالقرموط ما تعرفه؟ يعني اثنين بس اهو. ولا تعرف من قال ما في سلطان شرعي على وجه الارض؟ اه ما تعرف. ولا من تعرف من سند الإخوان ودعا للإخوان وقال لا أجد مندوحة لأحد لا ينتخب هؤلاء؟ ما تعرف؟ أكيد تعرف. عارفه هذا الحويني الذي يزعمون أنه محدث الزمان، وما أضر الأمة في هذا الزمان مثلما أضر هذا الرجل، لكن لأسلوب وطريقة عرض قد يظن الظن أنه ما فعل شيئا. وحسبك أن هذا الحويني على قناة الجزيرة الآن، لو دروسه على قناة الجزيرة مكان يوسف القرضاوي في برنامج العلم والحياة، حسبك هذا. وما قناة الجزيرة؟ القناة الإخوانية التي تريد أن تحرق مصر في لحظة واحدة، ما سلطت أضواءها على ليبيا ولا على تونس ولا على كذا مثلما سلطت وخصصت قناة لهدم مصر. فيجلس هو على قناتهم ويدرس. فما الحويني إلا مساند مساعد واحد من هؤلاء هم بطانته. نعم.